قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده اقسم عليه الصلاه والسلام هو الصادق المصدوق. فالرجل قد يقسم على الامر الحق لاجل تاكيده والعزيمه في فعله. لقد هممت ان امر بحق مما يحتفظ، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم وخالف الى رجال فاحدث عليهم بدونهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشر. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده او مرماتين حسنتين. وهذا الخبر الصحيحين في اقسامه عليه الصلاه والسلام باحراق ويوحى المتخلف قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحق فيحتفظ، ثم امر بالصلاه يؤذن لها، ثم أمر رجل يصلي الناس، ثم انطلق معي في رجال معهم في دم الحطب إلى قوم لا يسألون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يجد أحد، لو أن أحد يجد عرقا ثمينا، العرق هو العظم الذي عليه اللحم، قال العرق السكون، والعراق بالضم أو الألف بين الراء والقاف هو العظم ليس عليه لحم، والعرق ويقال له عرق إذا كان عليه لحم، وعراق إذا كان ليس عليه لحم. لو أن أحد يجد عرقا ثمينا، يعني أمرا شيئا ولو شيئا تافها أو حقيرا من أمور الدنيا، لبادر إليها وأسرع إليها بضعف همته وضعف إيمانه. ولهذا لو وعد بشيء من أمر الدنيا ولو كان بهذا المقدار لتأمر مرماتين، ثم ذكر عليه أمرا أقل وأحقر مرماتين، وهما بين الإشكال من اللحم، وقيل إن المرمات المراد بها السهم الذي يرمى به حسنتين لشهد العشاء. وهذا الخبر يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه عليه من عدة أمور. أولا أنه عليه الصلاة والسلام هم بترك صلاة الجماعة وأن يذهب مع رجال لأجل أن يتبين حال قوم وليحدث عليهم بيوتهم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بأمر واجب. الأمر الثاني كونه أراد أن يحرق عليهم البيوت، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. الأمر الثالث من جهة ذكر هذه الحالة بذمها وذكر ما هي عليه من هذا الجنوب الهمة، من جهة أنه يؤثر هذا الشيء الحقير من الدنيا على صلاة الجماعة. هذا دليل صريح على وجوب صلاتهم، ودليل على أنه لا بأس من العقوبة المالية حينما توجد أسبابها، وهذا ثبت بأخبار كثيرة خلافا للجمهور الذين يقولون إن العقوبة المالية منسوخة. والصواب عدم النسخ، والأدلة في هذا كثيرة، في نحو 15 دليلا في المسألة من الكتاب والسنة صحيح، والذي جاء بالسنة كله صحيح في الأدلة التي ذكرت في مشروعية العقوبة المالية عند وجود أسبابها. المقصود أنها دليل صريح في مشروعية العقوبة، مشروعية صلاة الجماعة على وجودها. ومن الأدلة على وجود صلاة الجماعة أنه سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة، يا أيها وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيه صلاة الخوف، وإذا كنت لا قمتهم فلتقم طائفة منهم معك. أمر بإقامة صلاة الخوف، إشراك الجماعة في حال الخوف، من جهتين: الأول أنه أمر بإقامتها في حال الخوف فدل على وجوبها، وإلا فالخائف في الغالب لو أن إنسان خاف لا يؤمر بصلاة الجماعة ولا يؤمر بالحضور لها. فلما كان القوم مجتمعين وفي هذا المكان واجتماعهم يكون أيسر من اجتماع غيرهم، ولو مع الخوف أمر بإقامتها فدل على وجوبها. الأمر الثاني أنه أمر بإقامتها حتى مع فوات كثير من الواجبات من استقبال القبلة وكثرة الحركات والتقدم والتأخر والسلام قبل الإمام إلى غير ذلك. لمن تأمله وجد أنه ترك له أمور لو فعلت في حال الأمن لكانت الصلاة باطلة، فدل على وجوبها. ومن أدلة على وجوبها سيأتي لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ولا ذكر المصنف عقب هذا الحديث كان مناسبا له إلا من عذر حديث عباس عند أحمد بن آدم وإسناده صحيح، وبعضهم صححه كالمصنف على شرط مسلم. والحافظ بن حجر أيضا فهو حديث صحيح وفيه أنه لا صلاة له، يدل على وجوب صلاة الجماعة والمراد معها في المساجد كما سبق. وأيضا من أدلة على وجوبها حديث ذلك الرجل الأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إني رجل أعمى سافع الدار وليس لي قائد يداوين والمدينة كبيرة الحوار. ذكر أربعة أسباب، قال إني رجل أعمى أعمى لا يبصر وسافع الدار بعيد الدار من المسجد والمدينة كثيرة الهوام، هذا علمها. ورابع وليس بقائد يلاوين، ما مع قائد دائم يوجد فقد يجد قائدا وقد لا يجد، فهل تجدني رخصة أرسلني لبيتي؟ قال نعم. فلما ولى دعاني قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد؟ لا أجد لك. وثبت لحديث عبد الله بن مسعود انه صحيح مسلم انه قال لقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى وان هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى. قال ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا رجل منافق، الا رجل منافق معلوم النفاق او مريض بلفظ عند بداود او كافر، رجل منافق معلوم النفاق او مريض. ولقد رايت الرجل يهادى يؤتى بالمهادى بين الرجلين حتى يقام بالصبر. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق ومريض. من صحيح مسلم. هو في حديث ابن عمر عند بزاء وغيره أنه قال رضي الله كنا إذا استقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أتأنا به الظن، يعني أتأنا به الظن إما في دينه أو في دنياه، فإذا غاب عن صلاة الفجر عن صلاة العشاء وصلاة الفجر إما أتأنا به الظن إما لكونه مريض فإساءة الظن في بدنه، أو لكونه بغير عذر فإساءة الظن في دينه من جهة أنه تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر. وهذا حيث لا يكون مفرطا، حيث يكون مفرطا. أما إذا كان بسبب من أسباب المرض أو غلبه النوم أو أسباب ذلك فهذا معذور. إلى غير ذلك من أدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ويجزم البخاري بوجوبها. ومن الغريب والعجب أن جمهور العلماء يقولون بعدم وجوبها، وبعضهم قال إنها تجب في أن الواجب هو الجماعة، والصواب الواجب الجماعة في المساجد كما سبق أيضا. ومن أصح الأدلة في ذلك حديث الأعمى هل تجد وقتا نصلي في بيت؟ وبالغالب أن الرجل لا يخلو من جماعة من واحد أن يصلي معه، وكذلك لا يخلو من زوجة أو أخت أو والدة على القول بأنهما جماعة. والصحيح أن الجماعة تحصل بوجود الرجل أو وجود المرأة، وجود الرجلين أو وجود الرجل والمرأة تحصل. ومع ذلك في الغالب أنه لا يفوته أن يجد من يصلي معه. وما يدل عليه وأصرح من ذلك هذا الحديث لقد هممت نامر بالصلاة فتقام ثم انطلق معي برجال مأخوذ إلى قرشاته إلى قوم، ثم أمره يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال مأخوذ من حفظ إلى قوم لا يكفر الصلاة. في لفظ يصلون في بيوتهم من غير الله، وفي لفظ عند أبي داود أنه قال يصلون في بيوتهم جماعة. ولهذا كلما تعملت هذه المسألة كلما نظرت إليها كلما زادت وضوحا وبيانا في وجوب صلاة الجماعة، وهذا أمر ظاهر وهي من أعظم شعائر الإسلام. هذه الصلاة التي تصلى كل خمس مرات في كل يوم وليلة فوجوبها في الحقيقة أدلته بما أدلة قطعية يقينية لمن نظر إليها، والأدلة المخالفة أدلة ضعيفة ومرجوحة. أما قوله عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الفرض على صلاة الجميع في 27 درجة، فكون صلاة الجماعة أفضل لا يدل على أن صلاة الفرض ليست بواجبة، فقد يذكر بصيغة أفعل التفضيل ويكون أحد الجانبين مرذولا ولا خير فيه. قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال إن أصحاب الجنة خير مستقر، أنه بذلك اليوم لا يكون مقيلهم إلا في الجنة ولا يمكثهم وجلوسهم إلا في الجنة، فقال خير مستقرا، فجعل أهل الجنة خيرا لأهل النار، ومع أن حال النار لا خير، حال النار لا خير فيها. وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ذلكم خير لكم، جعل السعي إلى صلاة الجمعة خير وهذا لا يدل على أنها ليست واجبة، بل هي واجبة جماعة في صلاة في جمعة واجبة اتفاقا يعني للعلم، فذكرها بصيغة كونها خيرا. فهذا واضح وأسلوب موجود في العرب، يقال هذا خير من هذا، ويقال المسلم خير من الكافر والكافر لا خير. فصيغة أفعل التفضيل في هذه الصيغة لا يدل على عدم الوجوب في صلاة الجمعة، لكن هو ذكر عليه الصلاة والسلام من باب الحث والبيان على صلاة الجماعة، فربما كان المقام يقتضي ذكر التفضيل. وجاءت الأدلة الأخرى الواضحة الكبيرة بأن صلاة الجماعة واجبة وهي كبيرة كما سبق. قالوا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله في مساجد الله، متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم قال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وحديث ابن عمر هذا: لا تمنعوا إماء الله مساجد، واللفظ الآخر: لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد. بالأخوة لفظ واللفظ الآخر، وهذا لفظ الصحيحين، واللفظ الآخر: وبيوتهن خير لهن. هذا رواه أحمد وأبو داود من طريق حي بن أبي ثابت عن ابن عمر، وهو مجلس حي بن أبي ثابت، وينظر أيضا في سماع من ابن عمر، لكن الأخبار صريحة في هذا. وفي اللفظ عند أحمد وأبي داود من طريق آخر عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: وبيوتهن خير لهن وليخرجن سبيلات، كما رواه أبو أحمد وأبو داود من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إثبات الحديث. وهذا فيه أن المرأة لا تمنع من الصلاة، لا تمنع، لا، وإذا أرادت الصلاة في الجماعة لا تمكن، بل الصحيح أنه لا يجوز منعها إذا رغبت في ذلك، لكن بشروطه كما سيأتي. لا تمنعوا نساءكم، لفظ آخر: لا تمنعوا نساءكم بالليل من الصلاة في المساجد، قد قيده بالليل، لأن الليل ربما كان مظنة الشر والفساد، ربما كان مظنة للتعرض للمرأة، فأشار إلى لا تمنع إذا رغب في ذلك، مع الحشمة مع شروطها كما يأتي لشار شيء من ذلك. فهذا يدل على أنه في النهار من باب أولى، لأنه ما يظهر من الشر قد يؤمن غالبا، وإن كان الشر يوجد هنا في هذا الوقت وفي هذا الوقت، لكن قد يكون في الليل أكثر، فذكر الليل لأنه ربما بعض الناس منع خشية أن تتعرض لشيء من الأذى من أهل الشر أو الهجوم، فلهذا قال: لا تمنعوا نساءكم. أو كانت امرأة عمر تخرج إلى المسجد، وكان عمر رضي الله عنه يكره ذلك، فقيل له: يا خالد لا أمتنع حتى يمنعني، يعني عمر رضي الله عنه، وكان لا يمنعها لعلمه أنه عليه الصلاة والسلام لها أن يمنع النساء من الحج. وابن عمر لما ذكر ذلك الحديث قال له أحد أبنائه، كما صحيح مسلم جاء فيه أنه بلال، وجاء فيه أنه واقف، قال: نمنعهن يتخذنه دغلا، يعني طريقا إلى الشر والفساد. فقال فأنكر عليه ابن عمر وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن رأيه؟ فأنكر عليه، وفي رواية ضربه في صدره، وفي رواية أنه لم يكلمه حتى مات. لنبين أن من هذا لا يجوز الاعتراض على السنن بالرأي، بل يجب التسليم لها. فلهذا لكن وقد كان النساء يصلين بعهده عليه الصلاة والسلام كما اشتهر في الأخبار في المساجد، لكن بشرطه كما سيأتي. نعم. قالوا عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما أن قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية زينب الثقفية عن نعم امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وهذا من أعظم الشروط. وباللفظ الآخر عند أبي هريرة عند مسلم: أي امرأة صلت معنا العشاء فلا تصيبن بخورا، يعني هو فيه. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إذا كانت متطلبة، وهذا يبين أنه لا يجوز لها الخروج بغير المساجد الجامعة، إذا كان لا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة إلى المسجد وموضع العبادة، فكيف بغير المسجد؟ لا بأولى أن تنهى عن ذلك. والأخبار جاءت بهذا المعنى كثيرة في نهي المرأة عن التطيب والخروج من بيتها، لأنه ربما ظهرت رائحتها، وربما حصل في فتنة بذلك، ولهذا نهيت عنه. والمرأة تطلب بالحضور إلى المسجد لأجل عبادة ربها وترك الفتنة والشر، إذا كانت ربها عليك شر وفتنة فإنها تكون آثمة ومعذورة، لكن لو حصل شيء من ذلك يجب نهيها وزجرها والإنكار عليها وبيان أن هذا لا يجوز إلا إذا كان. وهذا يبين أن المرأة لا بأس أن تتطيب بالطيب الذي له رائحة والذي تظهر رائحته في مجمع النساء أو في بيتها بين عند زوجها، لا بأس أن تطيب في بيتها وكذلك في مجمع النساء. أما إذا كان خارج بيتها أو تبقى رائحته إلى خارج بيتها فإنه لا يجوز أن تخرج مع وجود الرائحة التي تظهر ويدركها الناس إذا خرجت من بيتها. وعن أبي موسى، وكذلك أيضا مما يبين مما يشترط أيضا الحكمة في لباسه وعدم الهدنة، فإذا كانت منهية عن التطيب الذي يؤدي إلى الهدنة بها بالنظر إليها وهو وسيلة للنظر، فكونها منهية عما يكون فتنة مباشرة بالنظر إليها من باب أولى، بعدم احتسامها في ملبسها أو عدم احتسامها بظهور شيء من بدنها، فإن هذا ليس المرأة عورة، كلها عورة من حديث عبد الله المسعود عند التلميذ الغالبي، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فمن باب أولى أيضا أن تنهى عنه حتى ولو لم تكن متطيبة، لأن الفتنة واضحة وظاهرة في هذا اللباس أو كذلك الخروج شيء من مفاتنها. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس للصلاة أجرا أبعدهم إليها ممسكا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها معني أعظم أجرا من الذي يصليها من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة متفق عليه. وحديث أبي موسى هذا يبين أن أعظم الناس أجرا أبعدهم ممسى، أعظم الناس أجرا أبعدهم ممسى، وهذا يبين فضل المشي إلى المسجد، وأن كلما كثرت خطواته كلما كان أفضل، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة هو يحط عنه بها خطيئة، في لفظ آخر من عند أحمد أنه يكتب له بها عشر حسنات، وعند مسلم من حديث أبي بن كعب أن ذاك الرجل أن رجلا كان بعيد المسجد كان بعيد الدار من المسجد وكان يأتي بالرمضاء والحر، فقال أبي جعلوا اتخذت ثمارا تركبه إلى المسجد، قال ما يسرني أن بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعرضت ذلك إن قال ثم قال إني أريد أن يكتب الله خطايا إذا ذهبت وإذا رجعت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أعطاك الله ذلك كله أو أعطاه ذلك كله، في أرض عند ابن ماجه أنطاك على لغة اليمن أنطاك الله ذلك كله، وفي لفظ عند أحمد من حديث عقبة بن عامر أو من حديث عبد الله بن عامر قال أنه يكتب لو تكتب له خطواته ذاهبا وراجعا، فليبين أن الخطوات تكتب لهذه العبادة حتى ولو كان راجعا لأنه رجع من عبادة. وما يبين ذلك أن من قصد الصلاة وهو صلاة ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم إذا كان يحمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وثبت في الصحيحين عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يقربوا من المسجد وأن يتركوا ديارهم وأن يقربوا بيوت من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام دياركم يعني يلزموا دياركم تكتب آثاركم، في اللفظ الآخر يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معنى أنها تكتب خطواتكم، وهذا لمن كان بيته بعيد المسجد فلا يتكلف القرب من المسجد، فلما يبين فضل أن يكون البيت قريبا من المسجد، ولهذا لما أراد الدنو من المسجد لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فلا قرهم على هذا المعنى وعلى هذا الذي فهموه، وذكر لهم أمرا آخر وكره كره أن يعروا المدينة، بمعنى أن يتركوا جوانبها خالية وأن تكون معمورة ما حول المسجد وما كان بعيدا منه، فلأجل وجود هذه المفسدة أراد أن يتبعها عليه الصلاة والسلام وألا يكونوا قريبين من المسجد لترتب المفسدة عليه لإعراء المدينة، فأمرهم وقال إن الفضل الذي تطلبونه من دنو من المسجد حاصل لكم مصلحات أعظم من جهة أنكم بعيدون من المسجد ينتبه قواتكم. وهذا يبين أن الفضل في البعد لا في كثرة الخطوات أيضا، لكن إذا اجتمع تكتب الفضل. فمن كان بعيدا من المسجد ولو كانت خطواته قليلة أفضل من من كان قريبا ولو كانت خطواته قليلة. ولهذا لا يجرى التكلف في الخطوات في تقصيرها. ولهذا قال أفضل الناس أبعدهم منشا إلى الصلاة. وعن هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد عل بالوقت. نعم وقد عل بالوقت، وإسناده صحيح كما ذكر مصنف ومن عله بالوقت. فالقول برفع هو الأصل، وإذا الحديث إذا جاء مرفوعا وإذا جاء موقوفا يكون بالرافع، وكذلك إذا جاء مرسلا وإذا جاء متصلا فالحكم للواصل. هذا هو القول الصواب. ولهذا قال العراقي: الوحي بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. فالأكثر من أئمة الحديث يرون أن الحديث إذا جاء متصلا ووقوفا حكموا للوقت، وكذلك في الوصل والإرسال. لكن الصواب هو القول الآخر، وأنه الذي وصله ثقة أو إذا وصله ثقة أو رفعه ثقة فالحكم لمن رفعه. وهكذا في هذا الحديث، وشواهده كثيرة كما سبق ذكرها أو ذكر شيء منها. وعن نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله عنه في ليلة باردة بطجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إذنه: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وقال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين في الصلاة في البيوت وفي الرحال عند وجود المطر وعند وجود وفي الليلة الباردة. ثبت معنا من حديث ابن عباس الصحيحين أنه كان في يوم المطير فأمر مؤذنه إذا بلغ حج على الصلاة أن يقول: صلوا في رحالكم. ثم قال: إنها عزلة وإني كنت أخرجكم بالدين والطين والدحر. وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأذن بذلك. وثبت صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطر السماء ثم قال: من شاء منكم فليصلي برحله. حديث الرواية الثانية رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود في ثبوتها نظر، لأن رواية ابن إسحاق ولأن المعروف عن ابن عمر في الصحيحين أن ذلك في السفر لا في المدينة. وابن إسحاق لا يحتمل أن يجد هذا، ويحتمل أنها وقعت مرتان، هذا وارد، لكن لو كان السند مستقيما. أما إذا كان من هذا الطريق وابن إسحاق مدلس وعنه فلا يحتمل أنه مثل هذا. والصواب الرواية الثانية هو أنه في السفر، مع أن الرواية الأخرى في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال في الليلة الباردة والليلة المطيرة ولم يذكر في السفر فأطلق. فالمعروف الروايات إما التقييد في السفر أو في الإطلاق. أما كونه في المدينة فهذه رواية لك، هي ثلاث روايات: الإطلاق والتقييد في السفر هذه ثابتة صحيح، والتقييد في المدينة هذه لا تثبت. مع أن رواية الإطلاق الصحيحة هي التي أخذ بها الجمهور، وهو أن هذا عذر في ترك الصلاة في المساجد أو في الجماعات إذا أقيمت، فلا بأس أن يصلي برحله كما في هذا الحديث. وفيه أنه أمر مؤذنا يقول: ألا صلوا في رحالكم. في حديث ابن عمر أمر أن يقول صلوا في الرحال في ختام الأذان في نهايته بعد الهيللة أو لا إله إلا الله، إلى أن يقول بعد الصلاة صلوا في الرحال. حديث ابن عباس أمر مؤذنه أن يقول بدل الحي على الصلاة أن يقول صلوا في الرحال. والروايتان صحيحتان، فإن شاء المؤذن أن يقول بدل الحي على الصلاة صلوا في رحالكم كما حديث ابن عباس، أو إن شاء نقل الأذان مرتبا كما يؤذن ثم بعد في نهاية يقول صلوا في رحالكم. وهذا أولى، لأنه هو الذي ذبح لعمر وبه ينتظم الأذان، ثم أيضا فيه مصلحة لأن فيه دعوة لمن أراد أن يحجى للصلاة في المسجد، وهذا أفضل وأكبر، ولأن به دعوة وبأن بيان العذر لمن لم يرد الصلاة في المسجد من أجل وجود المطر أو وجود الضرب الذي يمنع من الحرور. ولهذا الحديث جابر من شاء منكم أن يصلي برحمة جعل لهم الخيار، مع أنه في سفر في الغالب أن الذين في السفر يكونون مستمعين ومع ذلك عذروا ويكونون متقاربين، لكن كأن كل قوم يكونون بسماء أو بخيمة أو بمكان أو ببيت، فأصبح ربما شق الحضور في صلاة في مكان واحد، وأمروا أن يصلوا كل جماعة أو رخص أن يصلي كل جماعة في مكان، وإذا اجتمعوا كان أفضل إذا أمكن ذلك، لكن هو رخصة. وباللفظ قال في الليلة الباردة والليلة المطيرة، في اللفظ الآخر عند أبي داود والغداة الحرة، في إشارة إلى أن البرد عذر، وهو عذر في الليل، وهل هو عذر في النهار خلاف، والأظهر أن هذا أنه عذر في الليل والنهار، لأن العلة هي المشقة، ولا فرق بين أن يكون في الليل. وفي اللفظ الآخر إذا كانت ليلة ذات برد أو ريح أو مطر، فجعل الأعذار ثلاثة، إذا كان وجدت ريح يعني شديدة يشق مع الصلاة في المسجد، أو كان برد كذلك تحصل به المشقة، أو كان مطر، فهذه الأعذار كلها يحصل بها العذر في صلاة المسجد. وهذا دليل في المسألة في وجوب صلاة الجماعة، لأنه لم يرخص إلا مع وجود العذر، فهو دليل إلى تلك الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا بعذر. وهذه الأعذار كاملة لصلاة الجماعة والجمعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وبهذا أيضا أن أكل الثوم والبصل من وجد منه رائحته فإنه لا يصلي مع الجماعة بل يصلي ببيت، ويقال فلا يقربنا ولا يصلي معنا. والحديث صحيحين، والمصنف رحمه الله اختار اللفظ عند مسلم فلا يقربنا ولا يصلي معنا، وأن ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا بعدها من حديث البخاري عن عمر رضي الله عنهما قال: من أنكم تأكلون من شجرتين قبيلتين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يخرج من يجمن يجمن وجد ريحها منه، ثم قال: من أكلهما فليمثلهما طبخا. وجبت معنا أيضا من أحاديث أخرى في النهي عن الصلاة مع الجماعة أو في المسجد لمن أكل من هاتين الشجرتين. والمصنف لعله والله أعلم اختار هذا اللفظ لأنه غاير بين القرب من الجماعة وبين المسجد، دل على أنه لا يقرب الجماعة وأنه لا يقرب المسجد في إشارة. وهذا بفقه المصنف رحمه الله وبفقه اختياره للألفاظ، لأن هذا اللفظ يدل على أنه لا يقرب مواضع الاجتماع ولا يقرب مواضع المساجد ولا يقرب صلاة الجماعة المساجد، وفيه دلالة على أنه أنه لا يجوز له، كما أنه لا يصلي على خلاف هل هو من جواز أو كراهة، لا يصلي مع الناس المساجد، كذلك لا يقرب المجامع التي يجتمع الناس فيها الدروس والمحاضرات، وكذلك لقاءات الناس في الولائم والمناسبات، لأن الناس يتأذون من ذلك أيضا، فهذا يقول فلا يقربنا أو فلا يقربنا على النهي، فلا يقربنا جعلته نهيا فلا يقربنا، لها سهي له، أو أن حاله أنه لا يقربنا فهو منهي عن القرب، فلا يقرب الجماعة على أي حال وفي مجامع الناس لأن فيه أذية، ومن باب أولى الأماكن التي اجتمعوا فيها على الدروس وعلى المحاضرات وحلى العلم. ويلحق بذلك كل من كان بدرت منه رائحة كريهة مؤذية، وهذا الحضور أيضا كامل بحضوره للمسجد مطلقا، لهذا قال في حديث جابر: فلا يغشانا ولا يصلي معنا في مساجدنا، فهذا هو عن غشيان المساجد. وباللفظ الآخر: فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، ولأن الملائكة تشهد هذه المجامع وتشهد المساجد، فنهي عن الحضور فيها. ومن كان له عذر فمن أكلها فيدل على أنه مباح أكلها وهو الصواب، وكذلك هو مباح للنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، لكنه في حقه خلاف الأولى بالجهة قال إني أنادي من لا تنادي، يعني الملائكة. فلهذا لو أنه أكلها لا بأس، أما من اتخذها حيلة وسببا لترك الصلاة هذا لا يجوز، ومن أكله ليس بهذه النية أو عرض له بطعم فلا بأس، ويكون عذرا في ترك صلاة الجماعة فلا يحكم. وبعض الناس ربما أكلها وتلفظ هذا خلاف السنة، أو حضر وتوهم أنه لا يؤذي فإنه لا يحكم. ولهذا كان يأمر به أن يخرج إلا من كان معذور بمرض وأكله لأجل العلاج، هذا قد يقال بجواز حضوره. جاء من أكلها من باب يعني من أكلها تشحيا لطعمها هذا لا، لكن من أكلها علاجا هذا قد يجوز له الحضور لأن أكله إياها من باب التداوي العلاج. ثبت عند أبي داود بن أبي جهل عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام وجد بحسوب فنهى عن الصلاة بعود الثوبة، فجاءه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان قد أكل ثوما، قال فأدخلت يده في جيبي فوجد قدره معصوبا، وأخبره أنه أكله لأجل أنه يتداوى به مرض بقدره، فقال عليه إن لك عذرا ولن ينكر عليه ولن يأمره. فقد يفهم من هذا أن من كان معذورا أنه لا بأس بالحضور، وقد يقال بعض الأدلة في النهي عن الحضور من هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ذكر هذا من باب أنه أولى بالعذر من غيره. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما جديء بما ترعد أو ترعد بقرعدة، يعني أخذته الرعدة وهو بالدفار وشدة الخوف، ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد هذا لفظه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الخبر أيضا يبين وهو حديث صحيح، يبين وجاء له شاهد أيضا من حديث أبي أيوب أنه سأله رجل من بني أسد قال إن أحدنا يسأل أبي أيوب رضي الله عنه قال إن أحدنا يصلي في بيته يعني لسبب أو لعذر، ثم يأتي إلى المسجد ويجد الناس لم يصلوا فيجد في نفسه يعني لصلاة معه أنه يعيد الصلاة مرة ثانية. قال إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك له سهم جمع، يعني أن له أجرين بصلاته أولا ثم صلاته. وفيه أنه قال عليه السلام لما جاء بما توعد فرائضهما بشدة الخوف لما دعاهما لأنهما لم يصليا مع الجماعة، قال ما معناكما تصلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما نبي الإمام وفي لفظ مجئتم إلى الإمام ولم يصلي فصليا فإنها أي هذه الصلاة الأخيرة لكما لا فإنها لكما نافلة، يعني الصلاة. وهذا هو الصواب أن الأولى هي الفرض وأن النافلة هي الثانية. وجاء عند أبي داود يزيد بن عامر قال فإنها فهذه فريضة وتلك نافلة، جعل الفريضة هي الثانية والنافلة هي الأولى، لكن رواية ضعيفة. والصواب أن ما دل على حديث الأسود أن الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة. وثبت صحيح مسلم لما ذكر الأمراء الذين أقيموا الصلاة قال صلوا معه أمره يصلوا معه ثم قال أمره يصلوا قال خلوا الصلاة لوقتها صلوا الصلاة ثم إذا أدركتم الصلاة صلوا معه فإنها لكم تطوع، أخبر أن الصلاة الثانية تطوع. وفي هذا وعموم هذا الخبر يدل على أنه لا بأس بإعادة الصلاة لمن صلى لوجود السبب، أما من أعادها بغير سبب فهو منهي عنه، بل لا يجوز أن يعيد. يعني حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة قال لا صلاة في يوم مرتين، واليوم لا تصلوا في يوم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فلا تعاد الصلاة بغير سبب، لأن الصلاة مفروضة مرة واحدة. أما إذا كان لسبب دخل المسجد وجد الناس يصلون وهو يريد الحضور لدرس أو الحضور لموعد أو ما أشبه ذلك، أو صلى في المسجد ثم بعد صلى الناس حفظته ثم أدرك الصلاة فإنه يصلي معه. وفيه أنه تعاد الصلاة، وهذا شامل جميع الصلوات، يشمل على الصحيح صلاة العصر وصلاة المغرب بعموم هذا الخبر. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هدف الصلاة دخل والناس قد صلوا صلاة العصر، فقال عليه الصلاة والسلام من يأتجر على هذا فيصلي معه. فقام رجل وصلى من لولا الجوال الأخرى عند البيهقي يعني أنه صلى، أن أبو بكر هو الذي صلى معه، دل على أن لا بأس بإعادة الصلاة سواء كانت العصر أو المغرب أو غيرها من الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقول لي فصل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ويصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعا فقال تسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم فأجب. رواه مسلم، هذا سبق إشارة إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليسمى به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وبهذا إشارة إلى صلاة الجماعة، وأنه يصلى مع الإمام، وأنه أن التكبير يكون عقب تكبير، قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني يكون التكبير بعد الفراغ من تكبير، وإذا ركع فاركعوا. ثم بين باب التأكيد والبيان ولا تركعوا حتى يركع، لأن يكون الركوع بعد ركوع. ولا وسبق أن أشار إلى أن سبقت إشارة إلى أنه إن سبقه أن السبق لا يجوز، وأن المقارنة أيضا لا تجوز عند جمع من أهل العلم وقيل بالكراهة، وأن التأخر منهي عنه، التأخر الكبير. أما المشروع أن يصلي وأن يكبر عقب وأن يصل عقب وأن يركع عقب. وإذا قال سمع الله حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو المشروع، أن يقول أن تقول اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد. أن يقول سمع الله لمن حمده، وإذا رفع يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وكذلك المقيم. والمأموم إذا قال يقول هذا أنت تقول اللهم ربنا ولك الحمد. والألفاظ أربعة ألفاظ كلها ثبتت صحيحة، وأقبلها وأتمها أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، تجمع بين اللهم والواو. اللفظ الثاني أن تقول اللهم ربنا لك الحمد دون الواو. اللفظ الثالث ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم. اللفظ الرابع أن تقول ربنا لك الحمد بدون الواو اللهم. وأكملها أن تجمع اللهم معنى يا الله مع الواو، هذا أكملها. وأقل درجات هو إسقاط هذين اللهم والواو، أو وجود أحدهما دون الآخر، لأربعة ألفاظ كلها صحيحة، خلافا لمن قال إن لم يثبت الجمع بين اللهم والواو كما هو قول تقي الدين رحمه الله، فثبت في صحيح البخاري وكأنه لم يطلع عن هذا النظر رحمه الله. وإذا سجد فاغسلوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. والحديث هذا جيد من طريق مصعب بن محمد العبدري وأصله في الصحيحين، وهذا المعنى ثبت عن عدة من الصحابة من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، وحديث كثيرة في هذا الباب بالأمر بصلاة من هو بهذا اللفظ إذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. أجمعين وأجمعون، أجمعين حال وأجمعون تأكيد للواو فاعل في أجمعون، صلوا جلوسا. وفيه أنه إذا صلى جالس إذا صلى جالس. والمسألة اختلف، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موت كما سيأتي صلى جالسا والناس صلوا قياما، لأنهم فيما يظهر الله وهو الذي يأتي نصا من صلوا قياما، لكن ابتدا أبو بكر الصلاة قائما وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصف وصلى معهم، وكان عن يسار أبو بكر وجلس، ولم يأتي أنهم جلسوا، والأمر أنهم استصحبوا القيام ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على أنه لا بأس، دل على أن الأمر بالجلوس أنه للاستحباب، وأن القيام زائد، وهذه قاعدة في هذا الأخبار الذي يأتي الأمر بها، قلوا صلى ذلك جلوسا أجمعون، فظاهر النصوص الأمر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث مرضوش أنه صلى جالسا وصلى وصلى وقيا ولم ينكر عليه. الجامع صحيح مسلم أنه لما صلى بهم جالسا لما جعل شقه وعجقه عليه الصلاة والسلام وصلى وصلى وقيا وقال كيف تفعل حين غالث وقوم يقفون على ملوكهم، وأمرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام، دل على أنه منهي عن هذا القيام حتى في حال العبادة، فكيف في غيرها في غير أحوال العبادة. فأمر عليه الصلاة والسلام بالجلوس، لكن خبر موته يدل على أن الجلوس ليس بواجب، وهذه القاعدة في الأخبار إذا جاءت ويوهم ظاهر التعارض ينظر أولا بنظر الجمع بينها، لأن يعني ينظر إلى هذه الأخبار التي يوهم ظاهر التعارض بأربعة طرق. الطريق الأول أن بطريق الجمع، فإن أمكن الجمع بين الأخبار كان هو الأولى والأكمل. كهذه المسألة نجمع نحمل الأمر على الاستحباب، نحمله لدلالة من النصوص الأخرى على جواز القيام جمعا بين الأخبار. فإن لم يمكن الجمع، والصحيح أن الجمع بين الأخبار حتى ولو كان الخبر الآخر متأخرا، لا يقال بالنفس حتى ولو كان الخبر متأخرا، يعني لو كان الخبر الدال مثل المسألة على الأمر بالجلوس متقدم والخبر الدال على القيام متأخر، لا يقال إن الآخر متأخر، إن الآخر ناسب ولو علم تأخره، ما لم يدل الدليل على النفس. فإذا أمكن الجمع ولم يكن دليل واضح النفس فيجب الجمع هو الأولى كما في هذا الخبر. فإن لم يمكن الجمع فالمسلك الثاني هو النفس، ننسخ أحد الخبرين وننسخ المتقدم بالمتأخر، نجعل الآن المتأخر ناسخا إذا لم يمكن الجمع مع معرفة المتأخر منهما. المرتبة الثالثة إذا لم يمكن نفس الترجيح بين الأخبار. المرتبة الرابعة التوقف، وأمر التوقف النسبي بأن يتوقف إذا لم يظهر له شيء من هذه الطرق، وقد يظهر لبعض الناس شيء من هذه الطرق ويتوقف آخر لأنه لم يظهر له شيء منها. وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نجى القيام حتى نراه قد وضع جبهه وجهه بالأرض ثم نتبعه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الخبر متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه أنه كما سبق بالخبر أنه يسرع ألا تسجد إلا بعد سجوده، وأن لا تركع إلا بعد ركوعه، وأن يكون ركوعك ليس بعد الحناء لا ولا سجود بعد الحناء، يكون حتى يسجد له الآخر حتى يضع وجه الأرض، في حديث عن قريش عند مسلم حتى يستتم ساجدا. ولهذا إذا اشتد عليك الإمام سجد أو لا تدري ما في مانع من الإسلام حتى يرى الإمام وينظر، فلا يشرع السجود حتى يسجد، كما أن لا يشرع التكبير حتى يكمل التكبير، كذلك لا يشرع السجود حتى يسجد أو يستتم ساجدا. فإذا وضع وجهه في الأرض فسجد، وإذا تمكن كان هو الأولى، هذا هو السنة في صلاة خلف الإمام. لكن لو أنه تبعه جاهز مع أنه خلاف الأولى كما كان الصحابة يسجدون حتى يسجد ساجدا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، رواه مسلم. وفي هذا الخبر جواز اقتداء بعض الصفوف البعض، قال تقدموا فأتموا بي، وأن الصفوف الأولى هي الأفضل كما سيأتي، تقدموا فأتموا بي يعني الصف الأول ومن يليه من الصفوف التي ترى الإمام وترى حركاته، وليأتم بكم من بعدكم يعني من لا يرى الإمام يأتم، فليبين أنه من لم يرى حركات الإمام أن يتبع الصفوف الثانية ويرى كيف يفعلون فيأتموا بهم. رجى القوم يتأخرون يعني أنكم حتى يؤخرهم الله، يعني يؤخر في المرتبة وفي الدرجة وفي الجنة وإن دخلها لتأخره عن هذه الفضائل. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، وفي اللفظ الآخر حجرة يعني مكان احتجره وكان يجلس فيه وربما وكان يتعبد فيه عليه الصلاة والسلام ويعتكف في رمضان في هذا الموضع بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فتتبع إليه رجال هذا ربما فعله في غير رمضان عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يصلون بصلاة يعني لما عليهم أن يصلي في المسجد، ثم جاءوا إليه فحضروا وأفطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قال فلم يخرج إليه فرفعوا أصواتهم وحطبوا الباب، خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتم أنه سيكتب عليكم وعليكم بالصلاة ببيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته من الصلاة المكتوبة، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني لا بأس من صلاة التطوع في المسجد، لا بأس أن يصلي خاصة إذا تمكن من ذلك، أو كان المسجد مثلا يعني يكون له من الانشراح والإطمئنان والابتعاد عن موضع الاضطراب والإزعاج فلا بأس أن يصلي، لكنه عليه الصلاة والسلام كان احتجر حتى يكون في خلوة ويكون آنس له بصلاته في هذا الموضع، لكن لما أنه رأى شدته في ذلك وهو مرض الخير والابتداء به أنذر عليه عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب عنه، لكن حيث يكون ذلك مصلحة شرعية في صلاة الوتر لا بأس بصلاة التراويح، فالمراد خير صلاة المرء في بيته الفرائض وكذلك ما لم تشرع له الجماعة، ما لم تشرع له الجماعة مثل التراويح وكذلك صلاة الاستسقاء وكذلك الكسوف على القول في عدم وجوبها مع أن الصحيح أنها تجب، فالمراد أن جميع أن أفضل صلاة المرء في بيته، هذا هو الأصل أن الصلاة تكون في البيت، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا في صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء وقد طول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ يا أمة الناس تقرأ في شمس الشمس وضحاها وسبح اسم ربك واقرأ بسم ربك والليل لا يبدأ متفق عليه واللفظ لمسلم أيضا، وفي لفظ لقد حارب رجل وسلم ثم صلى وحده فانصرف. هذا ما كان عليه الصحابة في حديث جابر رضي الله عنه حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه يريد أن يدرك الفضيلتين، وفيه أنه كان يطول به فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الفعل مع أن الذي فعله أراد به الخير لكن أنكر، فيه دلالة على أن ينكر الأمر حتى في الأمور التي خلاف أولى أو هو مكروه ينكر على من فعلها، قال أتريد أن تكون فتانا ولو الأمر فاتنا تكفر الناس، وربما ولهذا قال عمر لا تبغضوا الله إلى عباده، وكذلك قال كان يدخل عليه الصلاة والسلام الصلاة فيريد أن يطولها فيسمع بتعصبه ويخفض مخافة أن تبتلى أمه حينما يبكي صبيها وهي بصلاتها، فأمره عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وأن يقرأ بأمثال هؤلاء السور، وفيه دلالة على أن من دخل الصلاة أو دخل المسجد ثم طول في الصلاة أو وجد له شغل وخشي من فواته حتى ولو كان من أمور الدنيا لا بأس أن ينصرف وأن يسلم من صلاته، فمن حرف ذلك الرجل ولم يزل عليه عليه الصلاة والسلام، فلو دخل في الصلاة وكان لديه أمر وخشي أن يكون للمريض يريد أن يجامعه أو أمر يتعلق بالدنيا خشي مثلا فساد هذا الشيء أو سلب هذا المال فلا بأس أن يخرج من الصلاة، يعني لا بأس أن ينحرف، لكن لا يسلم أو يبطل صلاة يخرج منها ويكمل صلاة، وفي أنه لا بأس من صلاة الفريضة ولو كان القوم يصلون مع وجود العذر، وبهذا أنه أكمل صلاته وأنه يصلون مع وجود العذر فلا بأس. وباللفظ الآخر عند مسلم أنه سلم، واختلف في صحة هذه اللفظة أن تثبت أو لا تثبت، فقيل أنه سلم، وأكثر روايات بدون ذكر السلام دل على أن الأولى هو عدم السلام، لأنه دخل في الصلاة وصلاته صحيحة ويكمل صلاته خبيبة ثم يذهب إلى عمله، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أقر معاذ على فعله حيث يصلي بقومه ثم يصلي مع النبي عليه السلام ويصلي بقومه، لا بأس أن يؤم المتطوع ولو كان متنفلا غيره ولو كان متنفلا، فصلاة معاذ الأولى هي الفريضة وصلاته الثانية هي النافلة كما ثبت في الأخبار أن الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة. ويدل عليه جاء صريحا عند الطحاوي والدار قطني وعبد الرزاق من طريق ابن جريج وفرض عند عبد الرزاق بالسماع قال هي له غريب هي له ناهلة ولهم تطوع، مع أنه ظاهر الخبر لكن هذا لفظ من الموضوع أن الصلاة الثانية له نافلة ولهم تطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلا يؤذنه بالصلاة فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر، فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت لحق تقول إن أبا بكر رجل أسير وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر، فقال رسول الله إن كنا لأن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فأمر أبو بكر يصلي بالناس، قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، قالت فلما دخل المسجد أبو بكر جثة ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وهذا الخبر ثبت معنا عدة من الصحابة وحديث عظيم وفيه ألفاظ ذكر المصنف ذكر علماء السلام عليها، لكن أهم ما فيه ما سبق الإشارة إليه وأنه لا بأس أن يأتي إمام المسجد وأن يصلي بالناس حتى بعد دخول الإمام الأول، ولو صلى إمام مثلا بالناس ثم جاء الإمام الراتب وأراد أن يدخل في الصلاة وأن يصلي بالناس حتى ولو كان قد شرع دخول فلا بأس يأتي ويكون على يسار الإمام ويصلي، وإن ترك ذلك فإذا خشي أنه يجعل عليه فلا بأس، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بما فيه من المصالح ولأن الصلاة بين الصلاة غيره، وليبين أن مثل هذا الأمر لا بأس به، وفيه أنه لا بأس وفيه أنه أن الإمام يكون عن يسار المأموم وأن المأموم يكون عن يمين، وإن كان الصحيح أنه لو صلى المأموم عن يمين من صح صلاته وإن كان خلاف الأولى، الأولى أن يكون المأموم عن يسار المأموم عن يمين الإمام والإمام يسار، هذا هو السنة والأكمل، ولو صلى وكان عن يعني كان على يساره المأموم ولم عن يمين كما ثبت عن ابن عباس أنه صلى عن يسار النبي عليه السلام فأداره النبي عن يمينه ولم يصل صلاته لكنه خلاف السنة. وبه كما سبق أنه صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام والناس بما يظهر أنهم كانوا قيام لأنهم بدأوا الصلاة قيام الأول أنهم استصحبوا القيام، وإلا لو كانوا جلسوا لبين ولا ذكر في الخبر أنهم جلسوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي بينك وبلفظ ولا الحاجة وبآخر الضعيف والسقيم، يعني في آخر عند مسلم متفق عليه واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري والصغير، والمصنف رحمه الله اختار لفظ مسلم لأن فيه الصغير والكبير وليس عند مسلم البخاري الصغير، وكذلك عند جاء عند مسلم ذي الحاجة، مع أن ذكر ذي الحاجة ثبت في الصحيحين في حديث عبد الله بن أبي مسعود البدري فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة، ولا الحاجة لفظ عامة تشمل جميع هؤلاء، هي لفظ جامعة تشمل كل الصغير والكبير والضعيف والمرأة والمرأة الكبيرة والمرأة الحامل وتشمل الجميع كل من كان ذا حاجة، الضعيف الخلقة والثقيل هو المريض والكبير كبير بدن، وكذلك الصغير فيه ما كان عليه الصلاة والسلام بالنسبة حتى الضعيف حتى الصغير كان يراعي عليه تحديبا وتأنيسا له بالصلاة، فكان يراعي للصلاة حضور الصغار لأجل أن يأنسوا بالصلاة وأن يتدربوا عليها، وفيه أنه يشرع للإمام أن يراعي حال الأئمة، ولهذا ثبت حديث مسعود ثبت في حديث من يعاق قال واقتدي بأضعفه، قال اجعلني امام قومي، قال انت امام متقي مؤذن لا يقبل على بني اجرا واقتدي باضعفه، يعني اجعل الضعيف لك قدوه كانك تقتدي بالضعيف، ومن كان الضعيف له قدوه فلا صلاه الضعيف، والمراد على وجه لا يكون فيه اخلال بالسنه. وعن عمرو بن سلمه الجرمي ربما شك في بعض النسخ سلم فتحات، وهذا يقع كثيرا التصحيح ولا عبرة بالسجل بالطبع لأنه يقع كثيرا خطأ، وسلمة بكسر عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال كنا في ممر الناس كنا بماء ممر الناس وكانوا كان يمر بنا الكفار فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أنه الله عز وجل أنزله أوحى الله إليه بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في قدره يغرى من غرية والجهد الآخر يقر من غرية يغرى يعني يلقر ويطلح أن تقول يغرى أو يقر على البناء للمعلوم أو يغرى يغرى يعني يلقر يعني كالغراء الذي يلقر أو يقر يعني يقر بنفسه بنباهته وحفظه كان إذا سمع الشيء لصق بقلبه وعلم كما يعلق الغراء بالشيء فلا يزول منه رضي الله عنه. وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح يعني فتح مكة تلوم تنتظر ينتظرون إسلامها مكة فيقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومه بإسلامهم يعني سبق قومه بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله بعهد النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بركة وكنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من حي ألا تغطون عن نفس قاريكم فاشتروا يعني بردا لهم فقطعوا لي قميصا فما بلت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري وعند ابن داود وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين وعند النسائي وأنا ابن ثمان سنين وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة لكن أظهره فائدتان أولا أنه يقال لأمكم أكثركم قرآنا يشرع أن يكون الإمام من كان فلو اجتمع إذنان فهي أمكم أكثرهم قرآنا على الترتيب الآتي في حديث أبي مسعود وفيه أيضا أنه يفضل إمامة ابن ست سنين قالوا أنا ابن ست أو سبع سنين يفضل الثاني ابن ثمان سنين عند النسائي لا منافات فكأنه ابن سبع سنين يعني أكملها من قال سبع سنين أراد أكملها يعني يقال ابن سبع إذا أكمل السابعة وجاري ابن ثمان بمعنى دخل بالثامن ودخل بالثامن لكن لم يتمها وأتم السابعة معنى كان ابن سبع سنين لا بأس بإمامة ابن ستة وابن سبع سنين وهذا هو الصحيح في الفريضة والنافلة بقول النبي يؤمهم أكثرهم قرآن فإذا كان أحفظهم وأعلمهم فإنه يؤمهم ولو كان بهذا السن وهذا وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ومما يقع في عهده فيقره الوحي فإنه يكون مشروعا ولهذا استدل جابر وأبو سعيد بأنه لا بأس بالعزل لأنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل في اللفظ الآخر عند مسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والشأن أن مثل هذه الحال للصحابة رضي الله عنهم الذين تفقهوا وتعلموا أنه إما أن يكون في حال الوحي فلم ينكر أو يكون بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك ثم المعنى والخبر ثم المعنى يدل عليه من جهة أن العبرة والمعنى لمن كان أكثرهم قرآنا أو أعلمهم وعن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم رواه أكثر من الباهقي ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم وهذا الخبر ضعفه جمع العلم عن ابن عباس وهو موقوف عليه ولو ثبت هو مرجوع لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الاجتهاد وربما العالم الكبير ولو كان من الصحابة ربما خالف اجتهاد السنة لعدم علمه واطلاع السنة والسنة يحتج لها يحتج بها ولا يحتج بها ولا يحتج لها وكذلك الصحابي والعالم يحتج له ولا يحتج به فإن جاء قول موافقا حج بما استدل به وإن كان مخالفا يعتذر له رضي الله عنه وكذلك غيره من أهل العلم أن الخبر عنه لا يخبر فالعبرة بمن كان محسن للصلاة ومحسنا لها ووجد في شروط الإمامة فإنه يؤم ولو كان أكثر القوم وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمه سلما ولا يؤمن الرجل الرجل المطعن ولا يقضي في بيته على تكريمة إلا بإذن وفي رواية سلما بدل سلما رواه مسلم وهذا خبر في ترتيب الأئمة وأن يؤم القوم أقرأهم وجاء رواية ثانية تبين أن المراد بالأقرأ هو الأكثر قرآنا الأقرأ فلو اجتمع رجلان أحدهما أفقه والآخر أكثر قرآنا فيقدم الأكثر قرآنا ولو كان لا بأفقه إلا إذا كان الأقرأ لا يعلم شيئا من أحكام الشرع فالمراد بأكثر قرآن من كان مع قراءته ومعرفته يكون أفقه من غيره، يكون لديه شيء من الفقه. المراد أن يكون حافظ مع أن يكون كثيرا يعني عنده شيء من العلم في الصلاة، فلو كان أحفظ مثلا لكن لا يفقه من الصلاة فلا يقدم. ولأن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن الأقرأ هو الأفقه أيضا، ولهذا يسمى الفقهاء القراء، لأن من كان قارئا للقرآن هو المتفقه فيه. لكن لو كان لديه شيء من الفقه وشيء من العلم ويحفظ من غيره ولديه معرفة أحكام الصلاة فقلت فلا بأس، والتقديم على سبيل الأفضل والأكمل. ثم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذه الرتبة الثانية. فإن كانوا في القراءة السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني من لو سمع رجلان أحدهما هاجر إلى بلاد الإسلام قبل سنة والآخر هاجر قبل سنتين، فيقدم من هاجر قبل سنتين لمن قدم هاجر ممن هاجر قبل سنة، لأن من هاجر قبل سنتين أفضل من جهة تقدم الهجرة، وأفضل من جهة أن ابن مالك تعلم كثيرا من أحكام الإسلام. وقد يقال أيضا بمثل هذا، من هجر المعاصي فمن تاب من المعاصي مثلا والذنوب من سنة، ويقدم على مثلا من تاب من شهر، وهكذا فيقدم من كما جاء بفضل أقدم الهجرة. وكذلك فإن كانوا في الثواب أقدم الجنة، فإذا استووا بهذه الخصال وهم هاجروا سويا، ومن كان أسن فيقدم كما جاء بها الخبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهشات الأسواق، رواه مسلم أيضا. وهذا أيضا فيه أنه ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يسمع أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، الأحلام العقول، الأحلام البالغون الله، والنهى أولو العقول، ثم الذين يلونهم يعني في العلم والعقل، أو الذين يلونهم في السن وهم المراهقون، ثم الذين يلونهم عن الصبيان، وهكذا النساء يكون مؤخرة المسجد خلف الرجال. وإياكم وعيشات الأسواق، يعني اختلاط الأسواق ومجيد الأسواق، لأن الأسواق في الغالب يكون في اختلاط، ويسرع أن يكونوا في مسجد المنتظمين، فتكون صفوفهم منتظمة، فتكونوا متأدبين، ولا يكون في اختلاط ولا رفع أصوات، بل هو الأدب في حال الحضور بين يدي الله عز وجل. أو أيضا يكون من جهة المعنى المناسب من جهة إياكم وعيشات الأسواق على هذا الترتيب، يعني أن يتقدم من قلت يقول إحلام النهى ثم الذين يرونهم بخلاف الأسواق، فقد يتقدم الرجال على النساء أو النساء على الرجال أو الصبيان على الكبار، وهكذا فيزرع أن والأظهر والله أعلم أن المعنيين مرادان، بأن يكون يجتنبون الغلط، يجتنبون اللغط والغلط والصخب والإبعاد في الأصوات، وكذلك الترتب على ما ذكر عليه الصلاة والسلام. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فابصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إلى رأس شيطان تدخل من خلل الصف كأنها الحدث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البصري. والحديث مطلق قتادة عن أنس، وقد جاء أنه صرح بالتحديث عند النسائي وجيه بيع عند ابن حبان وشعب عن قتادة، وشعب إذا روى عن قتادة وعن أبي إسحاق التبيعي واللعمس فإنه اعتمد، ويكون كما صرح بالتحديد لأنه لا يروي عنه إلا ما صرحوا بالسمع. وفيه مشروعية رص الصفوف، المقارنة بين رص الصفوف بأن يترافقوا يحصل مرافقة في الصفوف، وأن يجروا بعضهم بعض كما ثبت ذلك الأخبار، وأيضا المقارنة بين الصفوف أن يكون الصف الأول الصف الثاني بعيد عن الصف الأول، يكون بقدر الموضع الذي يسجد فيه والموضع الذي يكون يجلس فيه يدفع الصف الأول الجلوس، فلا تكون الصفوف متباعدة. وكذلك يسرع المحاذاة بالأعناق، يعني يتحاذى العنق حذو العنق والكتف حذو الكتف والركبة حذو الركبة والكعب الكعب، هذا هو السنة. ولهذا قال إني لأرى الشيطان يخلصه فأنها الحدث، يعني الحدث جمع حدثة، وهي غنم جوج صغار تكون في اليمن أو في الحجاز. فلهذا أمر عليه السلام بأنه وقال وأمر بشدة وقال نسد من وصل صفا وصله الله، فجرع فت الصفوف وعدم وجود خلل بينها. قال والحدث التحديث أنا من سود وصغار من قلم سجاد الواحد حدث قاله جوهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. والحديث له شاهد حي جابر عند لماذا الإسناد لا بأس به، وقال خير صفة الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وشر صفة النساء مقدمها وآخرها، شرها مقدمها وآخرها وخيرها مؤخرها. وهذا المراد إذا كان النساء مع الرجال في المسجد فإن آخر الصفوف أول من أفضل من أول. أما إذا كنا نصلين وحدهن فأولها أفضل، وأيضا هو أفضل إذا كانت الصفوف ظاهرا جدا. أما إذا كان النساء في موضع مستور أو معزول ولو كان في المسجد فالأظهر أن حكم النساء حكم الرجال، لأنه إذا كنا مستورات لا يحصل بذنبهن ولا رؤيتهن، فالأصل هو أفضلية الصفوف وأن صفوف النساء تصفوف الرجال إلا إذا كنا بارزات رجال أو يراهن الرجال. ولهذا كنا في عهده عليه الصلاة كذلك، وقيل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لخشية أن يروا من عوراتهم قلة الحال في ذلك الوقت وضيق وقصر الثياب وقلتها. وفي فضل الصفوف الأول، وجاءت النصوص في هذا وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر قال أتم الصفوف أتم الصف الأول فالأول، وقال إنما هم لا يصلون على الصفوف الأول ومن الآخر يصلون على الصفوف المقدمة. في حديث البراء بن عازب عند أحمد والنسائي استغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. ففي فضل الصفوف الأول، ويقول الأول أول والثاني يتدبر لما جاء في إنه ذكر الصفوف المقدمة وأمر بإتمامها والتراخ فيها كما سبق في الخبر. وعن ابن عباس والمراد بخيرها أنها أفضل، والشر المراد أنها أقل أجرا، هذا هو المراد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ورائي فجاء عن يمينه متفق عليه، في أن السنة للمأموم أن يكون عن يمين الإمام كما سبق. هذا هو السنة في صحيح مسلم عن جبار عن جابر وجبار بن جابر عبد الله وجبار بن صخر أنه جاء جابر عبد الله فصلى عن يمين النبي عليه السلام، ثم جاء جبار بن صخر جلس صلى عن يساره فدفع عليه الصلاة والسلام وكان أمامه، لكن لو صلى عن يساره أو جدأ بها لا تكون صلاة لأنه أقر جابر أقر ابن عباس لكنه أدار. ولمسلم وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى في بيت أم سليم فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي أن المرأة تكون خلف الرجال وأنها صف وأنه ولو كانت وحدها، بخلاف إذا كانت مع النساء فلا تصف وحدها، وكذلك الرجل لا يصف وحده كما سياتي. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبراء فجعله عن يمينه والمراه خلفه، فالمراه لا تصف مع الرجال بل تصف خلفه. وعن ابي بكر رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع فرفع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله خلقا ولا تعد. رواه البخاري وفي احمد وابي داود ان ابا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع فركع دون الصف ومشى الى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم ركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فقال ابو بكر انا، قال زادك الله خلقا ولا تعد. وهذا الحديث في صحيح البخاري وروى الثاني عند ابي داود وهم يتحدث عن بكر وقد سمع منه وقد صرح بالسماع في الروايه الثانيه عند النسائي. وفي ان ابو بكر رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاه والسلام رافع، وفيه انه قال زادك الله خلقا ولا تعد. في من الفوائد ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، وهذا هو الصواب. وفي ان من ادرك الركوع أنه يسرع له أن يمشي ولا يسرع، ولهذا زادك الله خيرا ولا تعد، نهى عن الإسراع ولم يأمره بإعادة الركعة. وفي الرواية الثانية أنه مشى إلى الصف، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراع، وأن لا بأس من جاء والإمام راكع أن يركع ويمشي، ولأنه لم يمكن على ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير جاء والإمام راكع فليدب رافعا وليمشي فإنه من السنة. فإذا خشي أنه لا يمكنه القيام مع الإمام ولا يفوته الركوع فلا بأس أن يركع خلف الصف ثم يركع خلف الصف ثم يمشي، لكن بشرط أن يدرك الركوع قبل الرفع، يدرك الركوع في الصف قبل الرفع. فإن أدرك فإن رفع قبل أن يدركه فلا تركع، وإن ركع ومشى ثم دخل في الصف قبل ركوعه أدرك. والأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تفوت الركعة بكمالها قبل دخول الصف، فهذا تفوت الركعة جميعا. الحالة الثانية تدرك الركوع وتدرك الركوع قبل الرفع. الحالة الثالثة أن تدرك الركوع أن لا تدرك الركوع إلا بعد السجود. هذا موضوع خلاف، هل يعتبر مدرك أو ليس مدرك؟ والصواب أنه لا يعتبر مدرك. فإذا أدرك الركوع مع الإمام قبل رفعه، إذا أدرك الركوع مع الإمام قبل رفعه يعتبر مدرك، وإن رفع قبل أن يدرك فلا يعتبر مدركا وإن أدرك معه السجود. وعن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابي صفه بن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي خلف الصف وحده فامر يعيد الصلاه، رواه احمد وحسنه وابو داود وهذا رفضه، وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال هذا، وقال حديث حسن، وقال ابن منذر ثبت الحديث احمد واسحاق، وقال ابن عبد البر في اسناده اضطراب، وهذا الخبر لا باس في اسناده، ولو شاهد عند الامام الحديث علي بن شيبان وشاهد اخر حيصل بن علي أنه عليه السلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا هو الصواب، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال في اللفظ الآخر سبق صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في اللفظ الآخر أمره يعيد الصلاة إلا من كان معذورا جاء والصف خام ولم يجد مكانا ولم يمكن الدخول، وسبق الصف والصلاة مع الإمام عن يمين الإمام ولم يمكنه أن يراق بين الصفوف فإنه معذور فيصلي خلف الصف وحده، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامسوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسبحوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولفظ لمسلم صل ما أدركت وقل ما سبقت، رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما فاتكم فصلوا. وقد وهم بعض المصنفين بقوله إن لفظ القضاء مخرج صحيح. وقال أبو داود قال يونس قال يونس والزبيد يعني ما عندكم واو ونمال وابن أبي ليس وابن ابراهيم سعد ومعمر وسعيد بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فاقضوا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقال وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال بيهقي والذين قال فأتموا أكثر وأحفظ. وجاب غازا من أبي هريرة فهو أولى، والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء والإتمام جواة وشرعا. وبهذا أنه عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في اللفظ الآخر إذا أتيتم إلى الصلاة، وفي دلالة على أن يشرع السكينة والوقار. السكينة في عدم العبث هذا، والوقار يكون في هيئات بمعنى عدم غض البصر وخفض الصوت وعدم الانتباه. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا اللفظ المعروف الصحيحين. وفي اللفظ الآخر فقه ويروي جيدة وأعل بعضهم، وعند مسلم صلي ما أدركت وقت ما سبق. ورواية وقت وما فاتكم فقهوا أو وقت ما سبقت لا تنافى أتموا، لأن القضاء يراد بالإقامة. قلت على فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم، يعني إذا فرغتم منها وأتممتموها فقضاهن سبع سماوات في يومين لفرغ منهن وأتمهن، فالقضاء يطلق على الإتمام، فهو بمعنى الإتمام دلالة على أن ما أدرك أن المأموم ما أدرك من صلاته مع الإمام، أن ما أدرك المأموم مع المدخل أول الصلاة وما يقضيه آخره. وعلى هذا فلو أدرك لو أدرك المأموم خلف الإمام ركعتين من الرباعية مثلا في الجهرية من العشاء ركعتين، فإنما أدرك ثم هو صلاة، فإذا قضى لا يسحق لأن ما يقضي هو آخر صلاته. وعلى هذا يكون الترتيب، ما يقضي يكون أول صلاته، وما يصلي يكون وما يجري تكون أول صلاته، وما يقضي يكون آخرها، والله أعلم. نقف على باب صلاة المجلس.
الله عليكم. يقول ما صحة حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مرض، وما هو توجيه الحديث إذا كان صحيحا؟
الحديث ثابت صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى من غير قال جمع عليه صلى عليه السلام أربعا جميعا وثمانيا جميعا من غير خوف ولا مرض. ثبت صحيح مسلم صحيحين عن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثمانيا جميعا وفي لفظ ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. وبلا قال من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وهذا الذكر العلة ثبت في صحيح مسلم، غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، غير خوف ولا مطر، هذا ثبت في صحيح مسلم. وجاء الإجابة عند الطحاوي أنه قال من غير خوف ولا علة، هذه الرواية من جابر عند الطحاوي تبين أنه عم من علة ويشمل جميع العلل. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من رواية الربيع بن يحيى الأجناني وينظر في حاله، وهذا الرجل وهو الربيع بن يحيى مثل شيوخ البخاري رحمه الله، فهو ثقة، لكن جمع من العلم قال إنها لا يعرف إلا من حديث ابن عباس، وأن ليس من حديث جابر وهم. وهذا الخبر كما سبق يدل على أنه يدل على أن الجمع يجوز إذا وجد في المشقة، لأن قال ابن عباس لما قلت لعمد بن نار ما أراد، قال أبو الشعثاء قلت لعمد بن نار ما أراد لذلك، قال أراد ألا يحدث أمته، أراد ألا يحدث يعني ألا تقع أمته في الحرج. هذا يشمل أن كل ما كان فيه حرج فإنه يشرع له، فإن لا بأس من الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
السلام الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم إيضاح شروح كتاب المحرر وما هو أفضلها على الإطلاق.
ما أدري عن شروح، ما أعرف، أنا ما أعرف الشرح المحرر، ما أعرف المحرر شرح يعني موجود ومطبوع، ما أعرف الخبر عن هذا شروح المحرر. كان أحد من الإخوان يعرف شيء بلغوا هذا جزاه الله خير، كان أحد يعرف شرح لها وجود الشرح. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال من الموقع، يقول: فضيلة الشيخ، أنا مساعد في مهمة عمل تزيد عن سنة في أمريكا، سؤالي: هل يجوز لي الجمع والقصر فترة مخروجي في أمريكا مع العلم أنه لا يوجد مسجد بالقرب من مقر عملنا وجزاكم الله خيرا؟
مسألة القصر للمغتربين الذين يذهبون إلى البلاد لسافر أي بلد وكانت بعيدة وقريبة السافر، جمهور العلماء يرون تحديد القصر على الخلاف التحديد، جمهور على التحديد، منهم من حدد بأربعة أيام، منهم من حدد بخمسة عشر يوم، منهم من حدد بتسعة عشر يوم، منهم من حدد، والأكثر على أنها أربعة أيام. وذهب آخرون على التحديد ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله، قال يجوز القصر ولو طالت المدة. وهذا القول أيضا ممن يعني ظفر له من علماء هذا العصر علامة الجليل الشيخ محمد بن صالح رحمه الله وأبر له، يقتصر لهذا القول ويرى أيضا أنه يقصر بعد مدة. وأيضا الشيخ بن باز رحمه الله يرى الاحتياط، يرى أنه يقصر بعد مدة، لكن لا يقول بوجوب الإتمام رحمه الله، يقول إن من طالت مدته فوجدها وجدها إياه فلا أحبطه الجمع، لكن من قصر لا يمكن عليه ولا يرى يعني لا يرى الوجوب، إنما يقول باب الاحتياط كما سمعت منه غير مرة رحمه الله. والقول بالقصر مطلقا وطالب المدة هذا قول معروف وله أدلته وأدلة كثيرة مبسوطة، من شاءها اطلع عليها. لكن من صلى مع الناس إذا كانت إقامته مطلقة، يعني يقول أن يريد إقامة دائمة، يريد أن يقيم إقامة طويلة، يعني إقامة طويلة غير محددة، فهذا يظهر أنه يتم الصلاة. لكن إذا كانت إقامة مثلا محددة أو قصيرة فيقصر، أما إذا كانت إقامة دائمة هي دائمة وقد تدوم سنوات طويلة فهذا في الحقيقة مشكل في من أقام، وقد يغلب على ظنه مثلا إقامة دائمة، أو مثلا من يكون من بعض إخواننا من يكون بلاد الغرب أمريكا وهم وغيرها، ثم قد يكون يقيم مقام مطلقة، وقد يكون مصلحة وجوده هناك لمصلحة المسلمين والدعوة إلى الله، ولا يدري هل يرجع ولا يرجع. هذا يسمى اسم المقيمين ويمنح البلد الذين يلزمهم الإتمام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أجر الماشي إلى الصلاة مثل أجر الراكب للسيارة ونحوها؟
الله أعلم، الله أعلم، لكن أقرب الله أعلم يظهر لي، والله أعلم أنه ليس كأجر الماشي، لكن له أجر في الجملة من جهة القصر، أما الأجر فلا من جهة من جهة الأول أن لا حد جاءت بذكر الخطوات وأن خطوة يستطيع درجة وخطوة يحق بأنها خطيئة إلا الأخبار جاءت بذكر الخطوة. أيضا ثبت صحيح مسلم حيث يبين الشعب أنه قال ذلك الرجل أنه قال له ألا تتخذ حمارا يقيك حر الرمضاء والشمس؟ قال إني لا يقبض الله قطعا. وعنى الحمارة شفت عنى المركوبات الأخرى ومع ذلك قضى عليه وقال أعطاك الله ذلك كل أعطاك الله ذلك. فهم ذلك الرجل أن الفضل يحصل لا يحصل إلا بالقبض والمشي وأن لا يحصل بركوب الدابة والحمار فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام بل أقره على فهم دلنا على أن الفضل لا يحصل إلا بالمشي ومن قصد إلى المسجد يحصل له أجر القصد إليه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صلاة المريض. هذا الباب وما بعده صلاة المريض وصلاة المسافر سميه الرقعة صلاة أهل الأعذار ويذكرون فيه ويذكر به العلماء جملة من الأخبار والأحكام المتعلقة في هذه الأبواب. قال عن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال كان رضي الله عنه عمران صحابي وأبوه أيضا حصين بن عبيد خزاعي صحابي رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الخبر أصل أصيل في كيفية صلاة المريض وأن الأصل في الصحيح أن يصلي قائما ثم خبر الله عز وجل عن المريض كما في هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بأن يصلي قائما فإن لم يستطع. المراد بالاستطاعة عدم الاستطاعة هو وجود المشقة ولهذا جاء عن ابن عباس هذا المعنى يشق عليه لأنه إذا شق عليه ذلك فيرتفع وجوب الأمر ووجوب القيام وكان إلى المرتبة التي بعده فإن لم تستطع فقاعدا يعني إذا شق عليه القيام قاعد وإذا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني إذا شق عليه صوته جالسا فعلى جنب. جاب اللفظ الآخر عند النسائي بسند جيد فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه هي أحوال صلاة المريض. فإن لم يستطع هذه الأحوال أومأ برأسه إن لم يستطع أومأ برأسه وقد جاء ذكر الإيماء في بعض الأخبار لكنه لم يثبت. ولهذا اختلف العلماء هل بعد الإيماء بالرأس فيه يصلى في غير ذلك أم لا على قولين لأهل العلم. ذهب الجمهور أن يجب عليه أن يومئ بطرفه فإن لم يستطع بقلبه. والقول الثاني وهو قول الأحناف واختيار تقي الدين رحمه الله أنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة وأنه لا تجب عليه في هذه الحال. وهذا هو الأقرب ولأن الإيماء بالطرف لا دليل عليه وليس من أفعال الصلاة فقال بعض العلم أنه نوع من العبث إنما يكون الحد في حركة الجسم الذي يتحرك بالصلاة وهو الصلب والرأس أما ما سوى ذلك فلا. فإذا أمكنه الإيماء بالرأس هذا هو الذي يجوز ولأن الإيماء بالرأس في دلالة على الركوع والسجود وفيه تمييز بين الركوع والسجود أما الإيماء بالطرف فلا يتميز ركوعه من سجوده. فنقول إنها تسقط عنه الصلاة وتسقط مطلقا أو تسقط إلى حال استطاعة الأظهر أنه مخاطب يعني في ذمته بأن تجد عليه خطاب وجوب لا خطاب إيماء أداء بمعنى أنها تجب في ذمته ويصلي بعد ذلك إذا استطاع. وكما أن المرأة إذا طهرت لها من حيضها فإنها تخاطب خطاب أداء خطاب أداء ووجوب أيضا، لكن في مسألة قضاء الصوم فإنها تقضيه بعد ذلك وتخاطب خطاب وجوب، لكن لا تخاطب خطاب أداء. لا يجب عليها أن تؤدي الصوم بحال الحيض، فتؤديه بعد ذلك إذا طهر واغتسل، فهكذا أيضا في صلاة المريض. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه الدارقطني ذكر الإيماء أو الإيماء بطرف لكنه لا يثبت ولا يصح. وجاء في حديث ابن عمر عند الدارمي وعند الدارمي والنجاد وغيرهما أنه ذكر أنه إذا لم يستطع الإيماء أنه إذا لم يستطع هذه الأحوال فالله أولى بالعذر من أنها تسقط منه. فلهذا كان القول الثاني أرجح ومن ذات القول الأول، كما جنح إليه ابن عباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وروى أبو بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد، وفيه رجل قال هو الحنفي الكبير وهو مجهول الحال، لكن هذا إمام عبد الكبير بن عبد المجيد من قريب من الطبقة التاسعة رحمه الله. حدثنا سفيان عن أبي شوية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على أرض إن استطعت وإلا فأومس إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البياقي والحافظ محمد عبد الواحد المختار. وقال أبو حاتم برحمه هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله يعني من قوله إنه دخل على مريض. وهذا الخبر رجح بعضهم وقفه ورجح بعضهم وصله، وهو الأظهر لأن الذي رفعه ثقة ولأنه ثوب، فأبو بكر حنفي ثقة وقد تابعه أبو أسامة، فالأصل أن يحكم بالرابع، ولأن الموقوف لا يعارض المرفوع، فقد يكون جابر رضي الله عنه أفتى به من دخل عليه، بمعنى أنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام الذي أخبر به من قوله، وقد يكون في واقعة أخرى أخبر مريضا آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقع في أخبار كثيرة أن العالم حينما يتحدث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والمحدث والمقرئ حينما يتكلم وينقل خبر ربما قال مثلا يسأل عن مسألة أو يتكلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ينشق في بعض الأحيان فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فجابر عبد الله قد يقول أنه أتى مريضا بهذا وجعله من قوله ومن الضحى اعتمادا على ما عنده من السنة، وربه حالة أخرى ذكره مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن المريض لا يرفع إلى رأسه شيء، لا يرفع إلى رأسه وسادة ولا عود ولا شيء، بل يسجد على الأرض، ولأنه بالحقيقة إذا رفع إليه رأسه شيء لا يعتبر ساجدا، من السجود أن يخفض برأسه وأن يسجد إلى الأرض، أما أن يرفع شيئا فلا. ولهذا أنكر جابر رضي الله عنه عليه وقال أو إن أمكنك أن تصل الأرض الحمد لله ما أمكن يومك ويجعل السجود أفضل من الركوع. وفي هذا شاهد للمذهب القول الأول، القول الذي يقول إنه يكتفى بالإيماء وإذا لم يستطع الإيماء ببدنه فإنه يومئ برأسه. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدب من رمد بها. رواه الشافعي. أم سلمة الحسن عن أمه أم الحسن اسمها خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، والشافعي رواه عن الثقة وأمه، وهذا فيه ذلك الرجل الثقة لم يسمى. وأم الحسن قال حاول عنها إنها مقبولة وقد روى لها مسلم، وبجملة هذا الخبر عنها رضي الله عنها أنها كانت تسجد على وسادة من أدم يعني من جلد وبهذا أنه لا بأس للمريض أن يسجد على شيء يقي به وجهه أو رأسه إذا كان يشق عليه ذلك، لا بأس أن يسجد عليه، ولا يشترط أن يباشر الأرض، فلو وضع شيئا وسجد عليه فلا بأس بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحذري، وهو عمر بن سعد وهو ثقة رحمه الله، وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ، لا أحسبه إلا أظنه. هكذا قال: وقد تابع الحبري محمد بن سعيد بن الأصفهاني ووثقه الله ووثقه. ومتابع هذه عند البيهقي وفيه، وهذا الخبر أفراد أنه خبر جيد، والحبري إمام رحمه الله وقد تابع محمد بن سعيد بن الأصفهاني عند البيهقي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، بين أنه لا بأس أن يصلي متربعا إذا كان مثلا مريض ولم يستطع القيام أو صلى في نافلة، يبين أن حالة الجلوس لمن صلى جالسا بعدم استطاعته في الفرض ومشقة الجلوس للقيام عليه أو أراد أن يصلي بالنافلة لا بأس أن يصلي متربعا. وإن جلس في حال القيام كما يجلس في حال بين السجدين فلا بأس، لكن كونه يصلي متربعا في حال القيام يعني بحال قراءته للفاتحة فما بعدها وما تيسر يكون متربعا حتى إذا جلس بين السجدتين يتميز جلوسه في حال قيامه في حال قراءته للفاتحة عن الذي هو بدل عن قيام عن جلوسه الذي بين السجدتين. فلهذا إذا ميز كان أفضل، وإن جلس على هيئة واحدة فلا بأس بذلك، لأنه عليه أطلق في القبر عمران بن حصين في خبر عمران بن حصين بن حصين قال صل قاعدا، ولم يبين له أطلق له فدل على أي صفة صلى قاعدا متربعا أو جلس على اليدين جلس على وضع رجليه.